بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
فضل الرضا.
تكلمنا بالأمس عن تعريف الرضا، وذكرنا أهميته، وذكرنا معناه، واليوم نريد أن نتكلم عن فضل الرضا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ألسنة الأولياء والصالحين.
هو أسمى مقاما وأرفع رتبة من الصبر.
ما شاء الله، لأن الصبر أيها الإخوة أن تترك الشكوى على الله مع وجود الألم والحزن والضيق وتمني الخلاص، لكن الرضا هو استسلام في الباطن وسرور في الظاهر بما قسم الله تبارك وتعالى لك وبما قدر عليك. إذن الراضي أعلى من الصابر، الرضا أعلى من الصبر.
إذ هو السلام الروحي الذي يصل بالعارف إلى حب كل شيء في الوجود يرضي الله تعالى. إذ هو السلم الروحي،
يعني هذا هو المعنى الأوضح، أي أن الرضا هو السلم الروحي الذي يرتقي عليه الإنسان،
الذي يصل بالعارف إلى حب كل شيء في الوجود يرضي الله تعالى، حتى أقدار الحياة ومصائبها يراها خيرا ورحمة.
سبحان الله، وعندما نتعامل مع الله عز وجل في كل أمور حياتنا حقيقة نعيش في راحة عجيبة. يعني أنا عندما يأتيني ضرر من قبل فلان من الخلق، فلان حاول أن يسيء إلي، فلان حاول أن يهينني، حاول أن يؤذيني، حاول كذا، هذا لا شك موجود. لكن أنا عندما أتجاوز الخلق وأقول هذا الأمر قدره الله لي أو قدره علي، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، له حكم في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار، سلط علي هذا الإنسان الظالم لحكمة كذا. فأنا عندما أنسى الظالم وأتعامل مع الله، صدقوني تمام أيها الإخوة أننا يتغير حالنا حتى في الابتلاءات والمحن التي تأتينا من خلق الله عز وجل. لذلك يا أخي، أنت عندما يعني يحصل معك شيء مع الخلق لا تقف مع الخلق، ولكن قل هذا من عند الله تبارك وتعالى. الخلق ربما يؤذونك، يسيئون إليك، طيب أنت إذا صبرت على إساءتهم وأنت إذا عفوت عنهم ألا تكون مأجورا عند الله عز وجل؟ طبعا، ولا شك أن عطاء الله تبارك وتعالى لك هو أعظم من أي ابتلاء وأي إساءة تأتيك من الخلق. لذلك إخوتي الأكارم، أنت دائما كن متعلقا بالله تبارك وتعالى في أمورك الخاصة وفي أمورك العامة، ودائما في كن مع الله عز وجل في أمورك الدينية وفي أمورك الدنيوية. نزلت إلى السوق لا تنظر إنه هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، هكذا قدر الله عز وجل، وأنت الآن يعني ترى في ذلك لطفا من الله وعطاء من الله وامتحان من الله. فإذا صبرت ورضيت وتأدبت مع الله عز وجل وقمت بواجباتك نحو خلق الله ابتغاء وجه الله، فلا شك أنك تعيش في رضا وسرور، وتمر عليك الأزمات من غير تعب نفسي أو جسدي أو اجتماعي أو غير ذلك. اليوم بتصير معنا مشكلة مع الخلق تستولي علينا وتستهلكنا وقتا وجهدا ومالا وربما مكانة اجتماعية. ليه؟ اشتغلنا بالخلق، فلان حاول كذا، فلان بده يسألي، فلان كذا. يا أخي دعك من الخلق، هؤلاء قلوبهم بيد من؟ بيد الله عز وجل. وأنا عندما أكون مع الله أكون في فوز عظيم. وهذا ما ذكره ربنا بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انظر إلى النتائج، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، مع أن الأعداء حاولوا الإساءة، مع أن الأعداء حاولوا الإيذاء، ولكن أنت عندما قلت حسبنا الله وتحققت بمعناها وتذوقت عظمتها كان من الله لك وقاية وحفظ وعون في مواقفك كلها. والحقيقة يا أخواننا أن كثيرا من المواقف حاول فيها الخلق إيذاءنا، طيب نحن ماذا نفعل؟ نفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نلجأ إلى الله ونقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر الدعاء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أوذي من أهل الطائف، ماذا فعل؟ قال هذا الدعاء. هل ضيعه ربنا؟ هل وصل إليه أذى حقيقي؟ أبدا، وإنما جاءه من الله تبارك وتعالى تأييدات لا يعلم قدرها إلا الله. أرسل الله له ملك الجبال وجعله في أمره وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قاله: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم بعد ذلك لما ترفع النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا العرض الذي جاء به الملك، جاءه العطاء من ربنا عز وجل برحلة لم تكن لأحد قبله ولا لأحد بعده، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل يعني أتى به، رقى به إلى السماء السابعة ليقول له: إن تخلى عنك الخلق فلن يتخلى عنك الخالق. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يتصل قلبه بالله حقيقة يعيش في راحة لا يعرفها غيره.
أقدار الحياة ومصائبها يراها خيرا ورحمة ويتأملها بعين الرضا فضلا وبركة.
تصوروا إخواننا، يعني عندما يقع مصاب على جماعة من الناس، سبحان الله، هذا يتفاعل مع المصاب في ليله ونهاره وكلما جلس يشكو ويذكر الآلام، والآخر يقول: الحمد لله، هيك ربي قدر، في لطف ونسأل الله الفرج، ويبقى قلبه مع الله لا يتشوش ولا يتأثر. سبحان الله أخوان، انظروا الفرق بين هذا وذاك. طيب اليوم بعض الناس يعيبون علينا هذا الأسلوب من التفكير، بيقولوا هاي سلبية وانتوا عم تخدروا الناس ومدري ايش. طيب نحن الآن ما حنحكي الكلام هذا، راح نحكي كلام الناس. طيب اليوم إذا وقع بلاء بالناس والناس ضجوا والناس أصابهم الضيق وأصابهم الألم، وصار واحدنا كلما جلس في مجلس تكلم وشكى وضاج وكذا، طيب ما هي النتيجة؟ نحن بهذا الكلام ماذا غيرنا؟ لا شيء. لكننا يا أيها الإخوة الأكارم، إذا لم نستطع أن نرفع البلاء عن الناس أعطيناهم دواء شافيا من خلال إيمانهم بالله تبارك وتعالى. لما شكى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم في موضع قدميه لرآنا. طيب ماذا قالها أبو بكر الرسول بارك عليه؟ والله ما الحق معك يا أبو بكر، إيه والله خلصنا وما صفانا حدا وانتهينا، ما قال هيك. قاله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خلص ارتاح أبو بكر. طيب لما قاله: لا تحزن إن الله معنا، طيب لو سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذه الكلمة من أين سيأتي الحل؟ لا نعرف. نحن الآن دائما رضانا وهدوءنا وطمأنينتنا واستكانتنا وصبرنا وثقتنا ليس اعتمادا على أسباب، مثل ما صار مع سيدنا موسى لما ربي قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. طيب لو سألنا سيدنا موسى الآن عم تقول كلا لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدين، طيب الآن ما هو الحل عندك؟ يقول لك: لا أعلم، أنا الآن اعتمادي على أن الله معي، أما الحل كيف؟ ما بعرف. لذلك إخواننا جاءه الحل كيف؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظروا أيها الإخوة، هو ماذا فعل؟ وثق بالله واعتمد على الله وعلق قلبه بالله ونسي الأسباب وبقي مع الفاعل الحقيقي وهو الله. لذلك جاءه الجواب بطريقة عجيبة لم يكن أحد يتوقعها. يعني بنو إسرائيل بكل ما عندهم هل توقعوا أن ينجوا من فرعون بهذه الطريقة؟ لم يخطر على بالهم أبدا، لكن هذا الذي حصل. وكذلك أيها الإخوة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف نجا من الغار؟ بأضعف المخلوقات، بعنكبوت وحمام، بل بشيء أعجب من ذلك، صار أعدى أعدائه وهو أمية بن خلف، صار إيش؟ يمنع قريشا من الدخول في الغار. قال: والله لا تقول العرب إن قريشا قد جن جنونها. وقف على فم الغار يمنع الناس أن يدخلوا إلى الغار. من؟ أمية بن خلف. من هو أمية بن خلف؟ هو يمكن من أكثر الناس حرصا على أن يلقي القبض على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من حيث لا يدري سخره ربنا عز وجل ليكون واقيا وحافظا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أجر له مسكين، لا أجر له. هو ما أراد أن يدافع عن رسول الله، لكن هذا الذي حصل، النتيجة أن القفاة يقولون: هنا انقطع الأثر، هنا محمد وصاحبه، عم يأشروا بالمكان أنه هنا انقطع الأثر، يعني الجماعة هون، ومع ذلك يقف هو ويقول: لا تقول العرب إن قريشا قد جن جنونها. لاحظوا أيها الإخوة كيف يكون تقدير الله عز وجل. يأتي الفرج من حيث لا تدري، هل يخطر في بالك أن يكون موضع الخطر هو سبب الفرج؟ ما بيخطر على بالنا. هن ماذا قالوا إخواننا بنو إسرائيل؟ إن لمدركون. لماذا؟ هذا البحر أمامنا وفرعون من خلفنا، إذن أين المخلص؟ ما في مخلص. الله عز وجل جعل مصدر الهلاك وهو البحر، لو خاضوا فيه جعله مصدر الخلاص. انظروا أيها الإخوة إلى فعل الله عز وجل، موضع الخطر صار هو موضع الفرج، لأن الله عز وجل لا تعوزه الأسباب ولا تعجزه الأمور.
كان بلال رضي الله عنه يعاني سكرات الموت وهو يقول: وفرحتاه
الله الله،
غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه.
انظروا إخوان إلى الموت يصيب كثير من الناس، بالنسبة لبعض الناس هو مصيبة، يفارق الأهل، يفارق الدنيا، وربما يتألم وربما يبكي. وبلال فرح، لماذا؟ لأنه نظر إلى الموت نظرة أخرى، رأى الموت بوابة للقاء مع الأحبة. إذن يفرح ولا يحزن؟ لا يفرح، هو الآن ما نظر إلى ما يترك بل نظر إلى ما هو مقبل عليه. لذلك ربنا يقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن هذه الكلمة أيها الإخوة تجعل الموت شيئا طيبا عند من يتذوق هذا المعنى. لما الإنسان بينظر إلى الموت نظرة الملحد إن انتهينا، فارقنا الدنيا، فارقنا الأهل والأولاد وتركنا كل شيء وخلاص انتهينا، عندما يفكر الإنسان بهذه الطريقة طبعا الموت شيء قاسي جدا. لكن عندما يرى الإنسان الموت أنه بوابة إلى انتقال إلى حياة أخرى ليس فيها تعب، ليس فيها نصب، فيها اللقاء مع الأحبة، خصوصا لمن كان إنسانا مستقيما تقيا من الأولياء كذا، هذا الإنسان أيها الإخوة كيف يقبل على الله؟ خصوصا إذا جاءته البشرى عند الموت من الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذلك يا أخواننا الإنسان المؤمن تأتيه البشائر عند الموت، ليه؟ حتى يحب لقاء الله، فتراه ربما أهله يبكون وهو فرح. لماذا؟ لأنه الآن سوف يقبل على الله عز وجل. لذلك لما يأتي ملك الموت كيف يأتي إليه؟ بصورة أحب الخلق إليه، فتراه لما يرى ملك الموت يفرح ويسر. عجيب، انظروا أخواننا إلى هذا اللطف الإلهي بالمؤمن الذي أصلح ما بينه وبين الله، بينما ذاك المسكين الذي عاش في الدنيا متعلقا بها، متعلقا بأموالها ومناصبها وأحوالها، يأتي إليه الموت فتراه ينتزعه انتزاعا من الدنيا، وربما جاءه الملك بصورة أخرى، فعندها كيف يكون خروجه من الدنيا؟ والله نقول مسكين. لذلك ماذا نقول بالدعاء؟ اللهم اجعل قدومنا عليك كقدوم الغائب على أهله، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، يا سلام، واجعل لقاءنا معك لقاء الحبيب مع الحبيب. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمات، لما أنت الآن بتعيش مع هذه المعاني صدقوني أيها الإخوة يتغير حالك كليا. طب هذا عند الموت، وفي الدنيا والله المرض بتغير طعمته، والفقر بتغير طعمته، والمصائب تتغير طعمتها. ليه؟ لأنك رأيتها من وجهها الآخر، رأيت كل ذلك على أنه تقدير العزيز العليم الذي قال عن نفسه إن الله كان بكم رحيما.
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الراضي بقضاء الله هو أغنى الناس،
يا سلام،
لأنه أعظمهم سرورا واطمئنانا وأبعدهم عن الهم والحزن والسخط والضجر.
والله أنا بتعجب أحيانا بنروح عند أحد الأولياء الصالحين، سبحان الله، تقعد معه والله كأنه مو عايش بعصرنا، والله كأنه مو عايش بظروفنا، مع أن حياتنا مثل حياته، مشاكلنا مثل مشاكله، نفس الترتيبات، يعيش في عصرنا بكل ما فيه من صعوبات. الله يرحم ذاك الشيخ الفاضل، زرت مع الشيخ محمد مندو رحمة الله عليه، زرناه مرة إخوتي الأكارم، وكان قعيد الفراش أكثر من 30 سنة، 30 سنة مشلول بالفراش، سبحان الله، ومع ذلك تجلس معه، كيف أنتم سيدنا؟ لكن الحمد لله، والله مستحي من الله من كثرة النعم التي أكرمني بها. عجيب. طيب وين الآن مشاكل الناس؟ حقيقة إخواننا لما رضي بالله الله عز وجل جعل في قلبه رضا، أنساه كل تلك الآلام وعاش سعيدا وهو في غمار الآلام والأحزان. سبحان الله، وهو عايش في المصائب، عايش في الأمراض، عايش في الفقر، ومع ذلك هو راضي عن الله. فلما رضي عن الله جعل الله في قلبه رضا لا يحلم به غيره. أنا بتعجب أحيانا لما بلاقي واحد من أهل الدنيا له منصب، له مال، له قوة، يأتي إلى شيخ من الأولياء فقير ضعيف قاعد بالفراش يقعد بشكلهم وسيد دعينا الله يفرج عنا ودعينا حزين. طب أنت إلى من تشكو؟ طب أنت أغنى منه، وبالصحة أنت أقوى منه، وبالمنصب أنت أعلم منه، لكن مع ذلك سبحانه يجلس بين يديه يشكو إليه ويطلب منه الدعاء. طب ليه؟ سبحان الله، يأتي إليه يستمد منه قوة وهو في الظاهر أقوى منه. بيكون أحيانا الشيخ الولي ربما في الفراش ويزوره إنسان قوي يستمد القوة منه، بيكون إنسان له منصب يقعد بين يديه متواضعا. والله شيء عجيب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن تلك الأسباب والصور زالت ووقفنا مع الحقيقة أن العزة من عند الله، وأن الغنى من عند الله، وأن القوة من عند الله، وأن الرضا من الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، فكرة حكيناها كثير، أن السعادة عند الإنسان تكون من قلبه إلى خارجه، ما بتكون من برا لجوا. السعادة بتكون من جوا لبرا. يلي عنده سعادة بقلبه والله شلون ما كانت ظروفه فهو سعيد، ويلي ما عنده سعادة بقلبه وظلوا حطيناه بأجمل الأماكن وأطيب الطعام وأحسن الظروف لن يعرف السعادة أبدا. لذلك إخواننا، الله عز وجل أعطى عباده الصالحين سعادة في قلوبهم، فانعكست تلك السعادة على حياتهم كلها، فصاروا سعداء في كل ظرف وفي كل مكان وفي كل حال.
إذ ليس الغنى بكثرة المال، إنما هو بغنى القلب بالإيمان والرضا.
طيب هذا المبدأ ألا ينبغي أن يصحح عندنا؟ ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى مو بصندوقك ولا بجيبتك ولا برصيدك، وإنما الغنى في قلبك. فإذا كنت غنيا في قلبك فهذا هو الغنى الحقيقي. أما إذا كان إخوانا إنسان يعني صندوقه مليان وجيبته مليانة وقلبه فارغ من الغنى، هذا لا يعرف الغنى. أنا مرة زارني إنسان والله من تاجر كذا، قال لي شيخ حسان أنا خايف صير فقير. قلت له والله عجيب، الفقير ما عنده هالشعور هذا، وأنت غني خايف من الفقر؟ قال لك الفقير متعود يعيش بالفقر، أنا ما بحسن أعيش بالفقر. سبحان الله. قلت له هذا أنت ما افتقرت ومع ذلك تحمل هم الفقر. هذا إنسان غني ومع ذلك يخاف من الفقر، مسكين هذا الإنسان. المال في صندوقه وهو يخاف الفقر، المال في يديه وهو يخاف الفقر. طيب إذن هذا الإنسان أليس يعيش في ألم دائم؟ نعم، هذا إخوانا حال من تعلق بهذه الدنيا. أما ذاك الإنسان الفقير الذي امتلأ قلبه رضا عن الله، تراه قاعد سبحان الله فقير، تقول له طيب بكرة دبرني اليوم دبرني بكرة، تقول أولادك يقول لك أنا الآن مالك، ألست الرزاق؟ الله هو الرزاق. لذلك أنا الآن مالي مكلف في أولادي ومالي مكلف أنا أمن لهم، أنا الآن فقير أتركهم لله تبارك وتعالى. وهكذا كان حال الصالحين في حياتهم، يتعاملون مع الله، يثقون بالله، يتكلون على الله، يعتمدون على الله، ينظرون إلى كرم الله عز وجل، وينتظرون الفضل والعطاء من الله وحده.
قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة.
يا سلام، القواعد ما أجملها. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله عز وجل قدر لك هذا البيت، هذا المال، هذه الظروف. ارض بما قسم الله لك تكن أسعد الناس وتكن أغنى الناس. أما هذا الإنسان لا، دائما بده يطور حاله ويحسن ظروفه ويغير كذا، ودائما كل ما فتنا على البيت بدنا نعيش في شكوى ومشاكل. طيب أنت عم يا مسكين لا حصلت الأفضل ولا تمتعت بالموجود، لك لا صح لك بيت أحسن وهذا البيت ما عشت فيه سعيدا. شيء جميل أن تتعامل مع الله عز وجل وأن ترضى بما قسم الله لك في الحال. والله قال لنا واسألوا الله من فضله، يعني لا مانع أن نطلب الزيادة، لكن من غير سخط على الله ومن غير شكوى على الله، وإنما رضا بما قسم الله لنا في الحال، ونسأل الله من فضله في المستقبل. إذن الإنسان أيها الإخوة يعني لا مانع أن يطلب الأفضل، لكن المشكلة أن تضجر مما أنت فيه اليوم، وأن يصيبك الهم والحزن والضيق وكذا والشكوى، وربما نصاب بأمراض. طيب هذا إنسان ربما عنده مال، طيب هذا الإنسان صار هناك هزة مالية، خسر مبلغ من المال. لما إنسان مثلا غني بيخسر، كم يخسر؟ يعني بيكون مثلا معه 100 بيخسر 5-10 من رأس ماله، بيقول لك والله خسرنا كذا. طيب لكن بقي عندك 90، بينما غيرك من الفقراء ما عندهم شيء. إذن أنت ولو خسرت فخسارتك يبقى في بعدها خير عظيم. طيب أنت الآن لم تقبل هذا المنطق وحزنت وضجرت وربما كذا وأصابك الهم والحزن، النتيجة هذا الإنسان نام بحزن، نام بضيق، في الليل صار مع مرض، ذهب إلى المشفى فربما أصيب بداء عضال، وربما وضع في المشفى أضعاف ما خسره في السوق. طيب إذن أنت الآن ماذا فعلت بنفسك؟ بترك الرضا انظر ماذا فعلنا بأنفسنا. كم من إنسان أيها الإخوة غني لما سمع بخسارته المالية أخذوه على المشفى بشلل أو ما شابه ذلك، كثير. طيب ليه؟ نقول له والله ما خسرته أنت بترك الرضا أكثر مما خسرته بأي شيء مالي. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن الآن لا نخدر الناس، لكن نعطيهم أدوية شافية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
نعم.
وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضا سبب عظيم من أسباب سعادة المؤمن الدنيوية والأخروية.
ما شاء الله.
كما أن السخط سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، فقال من سعادة ابن آدم ورضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى له. ولقد كانت نعمة الرضا من العوامل في تلك السكينة التي شملت قلوب العارفين، ومن أقوى الأسباب في محق نوازع اليأس التي يوجدها التفكير في عدم الحصول على حظوظ الحياة وملذاتها، مما يجلب لصاحبه القلق والحيرة والاضطراب. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكان يندبهم لتكرارها فيقول من قال إذا أصبح وأمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول
صلى الله عليه،
كان حقا على الله أن يرضيه.
يا سلام، عندما ترضى بالله الله تبارك وتعالى يجازيك من جنس العمل بأن يرضيك، بأن يرضيك يجعل في قلبك رضا وسكينة وطمأنينة. لذلك إخواننا انظروا إخواننا إلى هذه التربية، يعني عندما يعود المسلم أن يقول في الصباح وفي المساء رضيت بالله تعالى ربا، تصور أن تقول أنت وزوجتك وأولادك هذه الكلمات رضينا بالله تعالى ربا، أن ندرب من حولنا على هذا المعنى. كم يعيش الناس في سعادة وكم يعيشون في راحة؟ ليه؟ لأننا نجعل في ألسنتنا وفي قلوبنا الرضا بما قسم الله لنا.
فكانوا يحرصون على تكرارها صباحا ومساء، يعربون بذلك عما تكنه قلوبهم من نعيم الرضا بالله والتسليم له. وما أكثر من يكرر هذا القول بلسانه وهو غير مطمئن القلب به، ولا متذوق لمعانيه السامية، ولا متحقق بمقاصده العالية، خصوصا حين تزدحم عليه المصائب وتداهمه الخطوب وتتكاثف على قلبه ظلمات الهموم والأكدار، أو عندما يدعى إلى حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصالحه الخاصة. ولهذا نرى أن ترداده باللسان فحسب لا يفيد صاحبه إذا لم ينبع من قلبه، حيث إن من لوازم الرضا بالله تعالى ربا الرضا بكل أفعاله في شؤون خلقه من إعطاء ومنع وخفض ورفع وضر ونفع ووصل وقطع. ومن لوازم الرضا بالإسلام دينا أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه ويستسلم لأحكامه ولو كان في ذلك مخالفة لهوى نفسه ومعارضة لمصالحه الخاصة. ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتخذ شخصيته مثلا أعلى وأسوة حسنة، فيتبع هديه ويقتفي أثره ويتحلى بسنته ويجاهد هواه حتى يكون تبعا لما جاء به
صلى الله عليه وسلم،
وحتى يكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين، كما دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فمن تحلى بالرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة اليقين ونال السعادة الأبدية. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما من حرم لذة الإيمان ونعيم الرضا فهو في قلق واضطراب وتضجر وعذاب، وخصوصا حين يحل به بلاء أو تنزل به مصيبة، فتسود الحياة في عينيه وتظلم الدنيا في وجهه وتضيق به الأرض على رحبها، ويأتيه الشيطان ليوسوس له أن لا خلاص من همومه وأحزانه إلا بالانتحار. وكم نسمع عن حوادث الانتحار تزداد نسبتها ويتفاقم خطرها، وخصوصا في البلاد الكافرة الملحدة، وفي المجتمعات المارقة التي انحسر عنها ظل الإسلام وخبى فيها نور الإيمان، وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا الرضا عنه، وأن يرزقنا الرضا بالله تبارك وتعالى وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.